أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام ورحمة الله. كان الكلام في الخصوصية الثانية. قلنا في الخصوصية الثانية في بحث اجتماع الأمر والنهي فيما لو تعلق الأمر بعنوان، كما لو تعلق الوجوب بعنوان الصلاة وتعلق النهي بعنوان آخر، والحرمة تعلقت بعنوان الغصب، فهل هذا يغير في الحسبان؟ يعني على فرض أنه في الخصوصية الأولى قلنا توجد مشكلة وامتناع، سواء على المسلك الأول وهو مسلك الشهيد الصدر، حيث الاستبطان المذكور سابقا وهو سراية الحكم لا أقل بمبادئه من الجامع إلى الأطراف وإلى الأفراد وإلى الحفاظ، أو على مسلك الميرزا النائيني على الله مقامه، حيث قال بأن الأمر بالطبيعة يلازم الترخيص في التطبيق. ونحن سابقا قلنا نعم، مع غض النظر إشكال الشهيد الصدر على مسلك الميرزا، لكن مسلك الميرزا باعتقاد الميرزا تام، مسلك الشهيد الصدر باعتقاده تام، فالخصوصية الأولى لم تحل المشكلة. فإذا تعالوا لنرى في الخصوصية الثانية، وهي أن الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان، الأمر تعلق بالصلاة النهي تعلق بالغصب، هل هذا يحل المشكلة ولا يكون في البين امتناع اجتماع الأمر والنهي؟ فيمكن أن يجتمعان في الصلاة في الأرض المغصوبة، يمكن أن يجتمع صلاة في الأرض المغصوبة أمر ونهي، يمكن أم لا يمكن؟ لنكتة تعدد العنوان، قلنا نكتة تعدد العنوان قد يقال بأنها تحل المشكلة بأحد وجهين. الوجه الأول هو أن يقال تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وهذا في الجلسة الماضية أشكلنا عليه بأنه غير تام، ولكن لو فرضت تماميته فحينئذ لا مشكلة أصلا، لا بناء على مسلك الشهيد الصدر الاستبطان المذكور والسراية من الجامع إلى الأفراد والحصاص، ولا على مسلك الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، درسنا يبدأ من الآن. الوجه الثاني لبيان أن تعدد العنوان كاف لحل المشكلة، بين قوسين قبل أن أكمل، هذا من المباحث العقلية بجدارة وليست المسألة استظهارية، يعني لا يقول شخص بأنه أصلا لا داعي لكل هذه المسائل، المدار على الظهورات الشرعي، ماذا نستظهر من أقيم الصلاة، من يحرم التصرف في ملك الغير، يحرم الغصب؟ لا، ليست المسألة هكذا، المسألة دقية عقلية، الاستظهار شيء، وهذه الأمور خارج عن حريم الاستظهار، لا ربط لها بالاستظهار، ربط لها بالإمكان والامتناع، والإمكان والامتناع ليست مسألة استظهارية لنستظهر منها، ليقال حتى واحد يهرب من هاي المباحث، عرفت كيف؟ أو يأشكل عليها ويقول شو بينفع هاي المباحث كلها عقلية، علم الأصول خربوا لعلم الأصول مثلا، هذا الكلام غير صحيح، مسألة مرتبطة بإمكان وعدم إمكان، امتناع وعدم امتناع. جيد، إذا الوجه الثاني بأن يقال تعدد العنوان، عليكم السلام ورحمة الله، في حد نفسه كاف للجواز، تعدد العنوان كاف للجواز حتى لو كان المعنون في الخارج واحد، مجرد أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة، عنوان يعني بالوجود الذهني للصورة الصلاة، هذا عنوان الصلاة، عنوان الغصب يعني الصورة الذهنية وليس الصلاة الخارجية والغصب الخارجي، فمن مجرد أن الأمر تعلق بالعنوان والعنوان في الذهن متغير، هذا كاف حتى لو كان في الخارج الصلاة والغصب موجودان بوجود واحد. جيد، هذا الكلام حول هذا الوجه الثاني أيضا في نقطتين مثل الجلسة الماضية. النقطة الأولى، أصلا هذا الكلام في حد نفسه يرد عليه إشكال أم لا يرد عليه إشكال؟ أحكام تتعلق بالعناوين خب جيد نقبل، لكن يتعلق بالعنوان يعني ويقف على العنوان؟ يعني وجوب الصلاة عندما يتعلق بعنوان الصلاة ينصب الوجوب على صورة الصلاة الذهنية ويقف هناك، لا يسري إلى الخارج، لا يسري الوجوب إلى الصلاة الخارجية. حرمة الغصب عندما تنصب على صورة الغصب والوجود الذهني للغصب وعنوان الغصب يقف على هذه الصورة الذهنية ولا تسري الحرمة إلى الخارج، يقف على العنوان فقط هكذا. قد يقال بأن هذا غير صحيح، قد يقال بأن هذا غير صحيح. إذن الآن فالنقطة الأولى نريد أن نقوي هذا الوجه الثاني، نطرح إشكال ثم ندفع الإشكال وبالتالي نقويه. قد يقال بأن هذا غير صحيح لأن الأحكام عندما تتعلق بالعناوين إنما تتعلق بالعناوين باعتبار مرآتيتها للخارج. عنوان الصلاة عندما تأتي به إلى الذهن لأجل ماذا؟ لتحكي به عن الصلاة الخارجية. كيف تحكي عن الصلاة الخارجية؟ ببركة عنوان. إذا أردت أنا أن أتصور الصلاة الخارجية أتصورها بعنوان، إذا أردتك أنت أن تتصور الصلاة الخارجية تتصور عبر عنوان. إذن عندما إذا أردت أن أصب الصلاة على عنوان فإنما أصب الصلاة فإنما أريد العنوان بما هو مرآة للخارج، أما العنوان بما هو عنوان أنا لا أريده. بدليل من تصور صورة الصلاة في ذهنه هل يكون ممتثل؟ وقطعا لا. إذن ومن ترك الغصب في ذهنه هل يكون ممتثل أم يريد المولى الصلاة الخارجية ويريد الانتهاء عن الغصب الخارجي؟ إذا العناوين سلمنا أن الأحكام تتعلق بها، لكن تتعلق بها بما هي مرآة للخارج. وإذا كانت تتعلق بها بما هي مرآة للخارج يعني هذا الحكم في الحقيقة ينبغي أن يسري من العنوان إلى الخارج، فينصب الحكم في النهاية على الخارج غاية الأمر بتوسط العنوان، غاية الأمر بتوسط العنوان. جيد، هذا هو الإشكال. سيد الشهيد يقول هذا الجواب غير صحيح. والجواب: سلمنا بأن العنوان ينظر إليه بما هو مرآة للخارج، هذا نسلم به، لكن هذا لا يلازمه أن الحكم يسري من العنوان إلى الخارج، لأن المراد من ملاحظة العنوان بما هو مرآة للخارج يعني ملاحظة العنوان بما هو صلاة لا بما هو صورة ذهنية. نحن عندنا لحاظين، عندنا لحاظين للصورة الذهنية للصلاة. هذه الصورة الذهنية للصلاة طار أنظر إليها بما هي مرآة للخارج فكأنني لا أراها ولا أرى إلا الخارج، يعني كأنني لا أرى إلا صلاة في ذهني. هذا لحاظ. هناك لحاظ آخر للصورة الذهنية وهي مثلا، طبعا في إلى عدة لحاظات لكن واحدة من اللحاظات هي أن أنظر إلى هذا اللحاظ بما هو مسألة عرضت علي، أن عرضت على نفسي لم تكن قبل ساعة والآن موجودة. هذه الصورة غيرت، أوجدت تغيير في، كنت جاهل الآن أصبحت عالم، أليس التصور من أقسام العلم؟ هذه الصورة قبل أن أتصور كنت جاهل، بعد أن تصورت أصبحت عالم. هذا أيضا لحاظ آخر للصورة، ويمكن تلحظه بلحاظ آخر أنه أمر لم يكن ثم كان فهو حادث. يمكن تلحظه بلحاظ رابع أنه أمر لم يفترض في حد نفسه ممكن وليس بواجب، ولذا لابد أن ينتهي في سلسلة العلل إلى الواجب. هذه الصورة الذهنية يمكن أن تلحظه بلحظات متعددة. عندما نقول بأن الصورة لوحظت بما هي مرآة للخارج يعني لاحظناها بما هي ثانية في الخارج، يعني عندما لاحظت صورة الصلاة كأنني لم ألحظ وجود ذهني بل كأنني لاحظت الصلاة. هذا المراد من المرآتية، وهذا لا يستلزم، لا يستلزم أن الحكم إذا انصب على الصورة بما هي مرآة هذا معناه أن الحكم سرى من الصورة إلى الخارج. أبدا، أبدا لا يلازمه. جيد، هذا الكلام المذكور في الحلقة الثالثة، هذا الكلام صحيح ترى، لكن يحتاج إلى شوية تتميم. أضرب مثال ثم أتمم المطلب بشكل قليل من التوسع. ماذا يقولون بالنسبة إلى العلم؟ بالنسبة إلى العلم المشهور أو الإجماع ما أدري، يقولون العلم بماذا يتعلق؟ العلم أولا من الصفات، صح ولا لا؟ من الصفات النفسية على رأي المشهور، كيف النفساني مثل ما مر معكم بالبداية وبالنهاية، كيف نفساني؟ كيف نفساني صفة من صفات النفس. هذا الكيف النفساني ميزته أنه يحتاج إلى متعلق، لأن الصفات هو من صفات ذات التعلق. عندنا بعض الصفات ليست ذات تعلق مثل صفة الحياة، لكن بعض الصفات مثلا حتى بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كما ذكروا في علم الكلام وبالفلسفة، لكن في بعض الصفات هي بحد نفسها صفة ذات التعلق متقومة بمتعلق. إذا لا يوجد متعلق لا توجد الصفة، مثل العلم، العلم يحتاج إلى متعلق، ولذا تقول كل علم يحتاج إلى معلوم يتعلق بشيء، هذا المتعلق هو المعلوم. أما علم من دون معلوم معناه لا يوجد علم. طب هذا العلم الذي حصل عندي الآن، عندنا علم بأنه مثلا النهار موجود، الغرفة مضيئة، أمور بديهية يعني مش بحاجة لأمور صعبة، علمي بأن الغرفة مضيئة، علمي بماذا تعلق؟ ما هو متعلق العلم؟ قالوا ولا نكشف سرا بأن متعلق العلم ما هو؟ المعلوم بالذات، يعني المعلوم بالذات يعني الصورة الذهنية. طب الخارج ماذا؟ هذا الواقع الخارجي يتعلق به العلم؟ قالوا أبدا، معلوم بالعرض، ولم يقولوا بالتبع، لأن العلم أصلا لا يتعلق به، وليست الصورة الذهنية واسطة لتعلق العلم بالخارج ليصير الخارج معلوم بالتبع، يعني لتكون الصورة الذهنية واسطة في الثبوت. أبدا، العلم يتعلق بالصورة الذهنية ونقطة على السطر، ولا يسري إلى الخارج. الخارج معلوم بالعرض، يعني الصورة الذهنية بالنسبة إلى الخارج واسطة في العروض كما يقولون. أنا شوي عم بستعمل بعض الاصطلاحات لا بأس منه، ممكن بتعرفوها، وإذا بتعرفوها بيستأنس واحد فيها شوي بمقدار، لكن الزبدة من هذا المطلب ما هو؟ أن متعلق العلم الصورة الذهنية يتعلق بالخارج أبدا. تقولون معلوم بالعرض، معلوم بالعرض يعني معلوم بالمجاز، مثل بنى الأمير المدينة، يعني يحتاج إلى واسطة في العروض. الأمير ما بنى المدينة قاعد بعرشه مبسوط وعم بيضحك ومدور المكيف، اللي بنى العمال حقيقة. الخارج تقولون معلوم بالعرض، لم يتعلق به العلم. نعم، باعتبار أن الصورة حاكية عن الخارج صح أن يقال أن الخارج معلوم بالعرض، ولذا نحتاج إلى مصحح وهو حكاية الصورة عن الخارج. فحكاية الصورة عن الخارج واسطة في العروض وليست واسطة في الثبوت. هذا ألا تقولونه في العلم؟ أعين هذا الكلام في الحكم، الحكم الذي هو التكليف، تكليف يتعلق بالصورة من دون أن يسري إلى الخارج، والصورة ملحوظة بما هي مرآة للخارج، والمرآتية لا تكون مصححة لسريان الحكم من الصورة إلى الخارج. جيد، هاي مطلب انتهينا منه لتقريب الصورة. المطلب الثاني، نحن في أوائل هذا الكتاب عند البحث في ذيل البحث عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية، هناك إلى الآن بالمقدار اللي ذكرناه، قبل ما أرجع لهذه المسألة، بالمقدار اللي ذكرناه قلنا دفعنا كلام المستشكل. المستشكل ماذا قال؟ قال بما أن الحكم يتعلق بالعنوان والعنوان ملحوظ بما هو مرآة للخارج، فقهرا سيسري الحكم من العنوان إلى الخارج، وسيصبح الخارج متعلقا للحكم غاية الأمر بتوسط العنوان. جيد، ولما كان الوجود الخارجي وجودا واحدا، فإذا سر الوجوب إلى الخارج، سر النهي إلى الخارج، الخارج واحد، حصل الامتناع. قلنا هذا الاستدلال غير تام، لأن المراد من المرآتية يعني أننا لاحظنا الصورة بما هي صلاة، لم نلحظها بما هي كيف نفساني أو أمر ممكن أو أمر حادث أو إلى آخره، لاحظناها بما هي صلاة، هذا المراد من المرآتية. هذا الكلام صحيح 100%، ولكن لتتميم الصورة أكثر أقول عندنا أدلة على أصلا استحالة تعلق الحكم بالخارج، كما يقال عندنا أدلة باستحالة تعلق العلم بالخارج. وفكرة هذا شيء غريب بالنسبة إلى العلم ترى، وحتى بالنسبة إلى الحكم، يعني ما تفكروا مسألة هيك بسيطة وسهلة، يعني صدقوني قبل ما إيش نجي على الحوزة كلنا لم يتوقع أحد منا بأنه علمه بأن النهار موجود لا يتعلق العلم بالخارج، بل نرى العلم يتعلق بالخارج. وأيضا عندما تأمر ابنك بأن يدرس الدرس لا ترى، لا نصدق بأن العلم يتعلق، الأمر يتعلق بشو؟ بصورة الدرس الذهنية، ولا يسري إلى الدرس الخارجي، بل ترى بأنك ألزمت بالدرس الخارجي. ولكن مولانا الكريم ليست المسألة فيما يفهمه العرف، المسألة في إقامة دليل وبرهان. ذكرت أدلة، وطبعا هذا البحث ترى منه قديمها، هاي نقطة. النقطة الثانية خليني ألكن إياها، اللي شيد أركانه بشكل قوي جدا لعله الشيخ محمد حسان الأصفهاني رحمة الله عليه في نهاية الدراية في التعليق على الكفاية، الشيخ المظفر رحمة الله عليه بمباحثه الصعبة بأصول المظفر، بمباحثه الصعبة هذا البحث اللي عم بحكيكم عنه بأصول المظفر، وقطعا هذا البحث أعلى من مستوى أصول المظفر بمستوى بحث الخارج أكيد. بينقل أدلة الشيخ الأصفهاني بنهاية الدراية، بجيبها بحطها بأصول المظفر، طبعا مع حواشيه للشيخ المظفر من بعض المطالب فلسفية، وهذه المطالب اللي بجيبها. الخلاصة اللي بدي أقولها هي ليس فقط أن المراد من المرآتية يعني أن نرى في ذهننا صلاة وغصب، بل المطلب أكثر من ذلك، استحالة سريان الحكم وتعلقه بالخارج. الحكم مستحيل أن يتعلق بالخارج، لا مباشرة ولا بتوسط عنوان، لا مباشرة ولا عبر واسطة في الثبوت، مستحيل. هذا في علاء أدلة وبراهين. واحدة من الأدلة اللي ذكرها السيد الشهيد على السريع تقدمت في أول الكتاب بحسب طبعة صفحة 44 في ذيل البحث عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية، هو هناك قال وإنما ينصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن. الحكم بده متعلق، الحكم من صفات ذات التعلق مثل العلم. طب الحكم أمر نفسي ذهني، بماذا يتعلق؟ هل يتعلق بأمر خارجي؟ إذا يتعلق بأمر خارجي يستاذن هذا يلزم أن إما أن يصبح الذهني خارجي أو يصبح الخارجي ذهني، وهذا مستحيل. ولذا الحكم الذهني لا يمكن أن يكون متعلق إلا الذهن. جيد. طبعا وغير هذا من أدلة ذكر الشيخ الأصفهاني، الشيخ المظفر نقلها في أصوله. هذه النقطة الأولى في البحث. إذن في النقطة الأولى في البحث تممنا الوجه الثاني بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، نعم، ولا تسري إلى الخارج، فالمدار بالتعدد العنواني حتى لو كان الوجود الخارجي واحد، هذا كاف لرفع إشكال الامتناع. في النقطة الثانية نريد أن نرى هل هذا يحل فيك مختار
الحكم الذي لا يتعلق بالخارج، هو نحن
بالنسبة للحكم الذي
لا يتعلق بالموجود الخارجي،
يعني في حكم يتعلق بالموجود الخارجي،
هو هذا هو حتى الذين يقولون انه يعني اذا قررنا انه هناك من يقول انه يتعلق بشيء خارجي، ما اصلا هو المكلف اذا امر انما يؤمر بايجاد شيء، فهذا الشيء هو مقدر الوجود وليس موجودا فعلا. يعني أصلاً نفس
هذا وجه آخر لإثبات
التصور الفكري لوحده كافي.
هذا وجه آخر لإثبات أن الأحكام تتعلق بالذهن لا بالخارج.
لأنه ليس شيء خارجي فعلاً يتعلق.
لأنه قبل وجوده لا له متعلق، وبعد وجوده يكون من باب تحصيل الحاصل. كيف نهيك معك؟ تممت لك جيد. عفو، أنت فتحت لنا الطريق مولانا. زيد، هذا وجه آخر ذكر في الكلمات أيضا لإثبات أن الحكم لا يمكن أن يتعلق بالخارج، لأن الخارج إذا كان موجود فأمر بتحصيل الحاصل، إذا ليس بموجود فهذا الحكم من صفات ذات التعلق يحتاج إلى متعلق، متعلق ومعدوم، يعني هو ليس بموجود. فإذا لابد أن يوجد شيء يكون متحقق يتعلق فيه، ولا يلزم لا إشكال تحصيل الحاصل ولا غيره، وهو الصورة الذهنية. أما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. هلأ طبعا هذا التعبير لا بالوجود الخارجي مباشرة قد يوهم بأنه هو لا مانع أن يتعلق بالوجود الخارجي، لكن لا مباشرة بتوسط الصورة، لكن سيتضح بعد قليل أنه حتى هذا مستحيل. فستكون النتيجة شو هي؟ لا يمكن أن يتعلق بالخارج لا مباشرة ولا بتوسط. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. إذا العناوين في الذهن متعددة، عنوان الصلاة غير عنوان الغسل، هذا كافي لرفع التنافي. إن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني إذا صارت مرآة يعني صارت واسطة في الثبوت، جيد، ولذا مباشرة هو فهم من المرآتية يعني الواسطة في الثبوت، ولذا قال وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي، غاية الأمر بتوسط العنوان نقطة، والوجود الخارجي واحد فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولا بتوسط عنوانه. كان الجواب على ذلك إن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة أبدا، هذا لا يعني. جيد، أنت هون علق تعليق، مش بس هذا لا يعني، بل ذكرت أدلة على استحالة تعلقه بالخارج، بل ذكرت أدلة على استحالة تعلقه في الخارج. طيب غاية الأمر بدنا نشرح له اشتباهه. اشتباهه هو ظن أن المرآتية توجب السريان، قلنا له لا، المرآتية لا توجب السريان، وإنما يعني أن العنوان المرآتية، هذا يعني إنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غسل. يعني عندما يتصور صورة الصلاة ويقول صلي، هذه الصورة التي تصورها لم يرى في هذه الصورة إلا صلاة، ولم يرى في هذه الصورة إلا غسل، هذا معناه المرآتية. يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غسل لا بما هو صورة ذهنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث، النقطة الثانية في البحث هي هذا الوجه بهذا المقدار هل يرفع التنافي بتقريبه الأول وهو تقريب السيد الشهيد الاستبطان المذكور سابقا، وبتقريب الميرزا النائيني بالاثنين يرفع أو لا يرفع أصلا، أو يرفع في واحد ولا يرفع في الواحد. السيد الشهيد يقول في الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة يقول هذا البيان الذي ذكرناه يرفع الإشكال الذي ذكرناه نحن، وهو إشكال السراية والاستبطان من الجامع إلى الحصص، وأن تكون الحصص واجبة بالوجوب المشروط لا أقل على مستوى الحب والإرادة، على مستوى المحبوبية والإرادة. هذا يرتفع بالبيان. لماذا؟ لأن نحن عندنا عنوان صلاة، عندنا عنوان غسل. الوجوب تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغسل. بناء على السريان يسري الوجوب من هذا العنوان إلى كل أفراده وحصصه، لكن بما هي ماذا؟ بما هي صلاة. ويسر النهي من العنوان إلى كل حصص هذا النهي، ولو الحصة التي هي غصب وصلاة، ولكن يسري إليها بأي عنوان بما هي الغصب. والآن قلنا تعدد العنوان كافا. إذن حتى بناء على السراية المشروطة من الجامع إلى الأفراد والحصاص، فإنه يسري إلى الأفراد والحصاص غاية الأمر بما أن الأفراد والحصاص معنونة بهذا العنوان. وجوب الصلاة انصب على طبيعي الصلاة على هذا العنوان، سرى من العنوان إلى كل أفراده حتى الفرد الذي معه غصب، لكن سرى إليه بما هو معنون بعنوان الصلاة. وأيضا بالنسبة إلى الغصب هكذا. إذن بما أنه يسري بلحاظ ذلك العنوان الذي تعلق به، حينئذ لا يوجد عندنا شيء واحد. هو ماذا؟ هو متعلق للأمر وهو متعلق للنهي. حتى بالنسبة إلى الحصص الجامعة للإثنين، لأن المفترض أن هذه الحصة الجامعة للإثنين تعلق الأمر بها بعنوانها بعنوان الغصب، الأمر بها بعنوان الصلاة والنهي بها بعنوان الغصب، ولم يكن هناك شيء واحد متعلق للأمر والنهي. طب الحصة الخارجية قلنا لا يسري إلى الخارج، إنما يتعلق على العنوان ويقف على العنوان. فإذن فليكن الوجود الخارجي وجود واحد، هو غصب وصلاة في آن واحد، لكن الوجوب لم يتعلق به والنهي لم يتعلق به. والوجوب صح أنه تعلق بطبيعي الصلاة، لكن سرى إلى هذه الحصة، لكن سرى إلى هذه الحصة بما أنها صلاة وحرمة الغصب. ولو سرت من حرمة من طبيعي الغصب إلى هذا الغصب، ولكن سرت إلى ليس هذا الغصب بل إلى عنوان الغصب الموجود هنا. فإذا لا يوجد شيء واحد، هو متعلق للأمر والنهي. إذا إشكال الاستبطال المذكور بهذا الوجه الثاني في الخصوصية الثانية يرتفع. نعم كلام الميرزا النائين يبقى ساريا هنا، يعني لا يرتفع. يعني إشكال الميرزا النائين الذي ذكره سابقا، حتى لو قلنا الأحكام تتعلق بالعناوين لا يحل الإشكال. لماذا؟ يقول لأن الأمر عندما تعلق بطبيعي الصلاة، هو ماذا قال؟ كل حكم يتعلق بطبيعي وكان الطبيعة ملحوظة على نحو الإطلاق البدلي، فهذا يلازمه الترخيص في التطبيق، الترخيص التكليفي مثل ما عبرنا سابقا استعنا، هو عبر بكتابنا الترخيص الفعلي، يستلزم الترخيص في التطبيق صح؟ ببركة الإطلاق. طيب تجب الصلاة قيدت به غير الفرد الذي فيه الغصب، لم تقيد مطلقة، إذن لها إطلاق حتى للفرد الغصب. وبناء عليه يأتي كلام الميرزا وهو الترخيص في التطبيق. ماذا يعني؟ ترخيص في تطبيق تجب الصلاة حتى على الفرد، أي فرد؟ الذي فيه معه غصب. والمفترض أن هذا لا يمكن، لأن الفرد الذي معه غصب شو؟ منهي عنه لحرمة الغصب. إذن إشكال الميرزا الذي نحن لم نقبله سابقا، الجلسة الماضية رديناه قلنا لا نقبل. شو يعني ترخيص في التطبيق؟ هذا ترخيص، ترخيص وضعي ليس ترخيص فعلي. ترخيص وضعي لا يوجد مشكلة، مع بغض النظر عن إشكالنا نريد أن نلبس لباس الميرزا النائين ونقول لو تبنينا قول الترخيص في التطبيق يرفع الإشكال أم لا يرفع الإشكال؟ الجواب هذا الوجه الثاني، لا يحل المشكلة بناء على مسلك الميرزا النائين. على مسلك الميرزا ما ينحل الإشكال، نعم على مسلكنا ينحل الإشكال، أما على مسلك الميرزا لا ينحل الإشكال. لماذا؟ أعيد وأكرر، لأن الأمر عندما تعلق بالصلاة وكانت الصلاة مطلقة، حتى لأنه لم يقيد صلي من دون أن يكون هناك غصب أو بفرد لا غصب فيه، أو صلي من دون غصب في صلاتك، أو بأي تقييد آخر بيشبه هذا التقييد، لما لم يقيد إذا هنا إطلاق، هناك إطلاق. إذا هناك إطلاق يأتي كلامه هناك ترخيص في التطبيق، يعني مرخص في تطبيق الصلاة على أي فرد من أفراد الصلاة، على أي حصة من حصص الصلاة، حتى الحصة التي معها غصب. والمفترض الحصة التي فيها غصب يوجد فيها نهي، فليمكن أن يجتمع في الحصة التي فيها غصب ترخيص في التطبيق وبنفس الوقت نهي عنها.
لا يمكن أن يفرق الترخيص في نفس الصلاة نهي عن الغصب. صلاة
جيد. هذا الكلام في الحلقة الثالثة في بحث الخارج لتقرير السيد محمود جزء 3 صفحة 38. إذا حدا بده يراجع صفحة 38 سيوهاش. يقول تنحل المشكلة على الاثنين ببيان قريب من هذا البيان. يعتبر أنه في الترخيص يتعلق الأمر بالصلاة المقيدة بالغصب، والغصب خارج، الغصب قيد، والترخيص يتعلق بشو؟ بالتقيد، إذن ليس بالغصب. ولذا هناك يقول فهذا الوجه أن الأحكام تتعلق بالعناوين يرفع كلتا المشكلتين، مشكلتنا مشكلة السيد الشهيد ومشكلة الميرزا النائم. لكن وهناك سيد الهاشمي ما بيعلق، ترى راجعوا أنتوا شوفوا ما بيعلق في تعليقاته، لا يعلق. لكن بكتاب السيد الهاشمي، عنده كتاب أضواء وأراء 3 مجلدات، هو عم يدرس كان بيكتب، لكن في أضواء وأراء يقوم ما في الحلقة الثالثة هنا، يقوم ما في الحلقة الثالثة. راجعوا أضواء وأراء جزء 1 صفحة 448 كلام السيد الشهيد المذكور بالبحوث، 449 تعليق السيد الهاشمي الذي يقول بأن ما في الحلقات يعني يوافق ما في الحلقات. وهناك يعلق يشير إلى الحلقة الثالثة، وطبعا راجعوا أنتم يعني ناظر لهذه الطبعة اللي أنا عم بقرأ فيها، بس طبعا يبدو في اشتباه لأنه مخرجين صفحة 401. هو نعم المطلب الوجه الثاني يبتدأ 401، لكن هذا البحث بصفحة 402-403 أضواء وأراء الأول، المجلد الأول صفحة 448-449. طبعا أضواء وأراء موجود إذا بدكم يعني حتى على التليفونات. أتصور في موقع مساحة.org إذا الأخوان شايفينه، موقع كتير حلو، موقع هون بقم وكله كتب دينية، فقط كتبنا نحن إجمالا يعني اللي بيحتاجه طالب العلم موجود هناك، حتى البحوث وحتى أضواء وآراء وغيرها بيقدر واحد ينزلهم بي دي أف وغير بي دي أف. مساحة.org فوت عليه، كمان على موقع السيد الهاشمي بتصور موجود. البحوث طبعا الحلقات كتبها قبل ما يتوفى بشوي صغيرة، قبل بسنتين، ممكن كتير، ممكن كتير، لأنه هيدا بالبحوث، البحوث هاي المطالب مدرسها بالسبعينات أوائل السبعينات، لأنه توفى السيد الشهيد سنة 80، ولما توفى سنة 80 كان بالدورة الثانية بالأصول، دورة هو درس دورة كاملة، والدورة الثانية إلى نص العلم الإجمالي، يعني حتى الاستصحاب والتعادل والتراجيح مش مدرسهم إلا بالدورة الأولى. فبالدورة الثانية توفى سنة 80 كان واصل لنص العلم الإجمالي، والحلقة الثالثة كاتبها قبل ما يتوفى بشي سنة ونص سنتان بهالحدود. لذا بآخر الحلقة الثالثة القسم الأول بيقول انتهيت منه سنة 1397، يعني قبل ما يتوفى بسنتان ثلاثة. طبعا حلقتات القسم الأول قديش أخذت معه للسيد الشهيد، كان الشروع في اليوم 19 من جمادى الثانية، والنهاية في 23 من شهر رجب، يعني شهر وقداش؟ شهر وخمسة أيام كتب القسم الأول. أي هذا القسم الأول سيد الشهيد كاتبه على أي حال رحمة الله عليه، هذا كتبه إذن قبل ما يتوفى في سنتين ثلاثة، هذيك المباحث كان مدرسها. ولذا ممكن أن يقال بأنه احتمال هو عم يكتب الحلقات غير رأيه، احتمال كاحتمال ترى. ليش؟ لأنه مقدمة الحلقات يقول لا تأخذ رأيي من الحلقات، ما فينا نجزم، يقول رأيي بتاخده من بحث الخارج، ما حدا بيحاكمني على المذكور في الحلقات. الحلقات كتاب درسي مراعي فيه الطلاب، مراعي فيه التدريج، ولو في بعض الآراء لنفترض هي آراء بحث الخارج حطها هون، ولكن ما بيطلع قاعدة عامة منها. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول. ما هو التقريب الأول سيدنا؟ أي
نفس الدليل السيد محمود هاشم
اي تقريبا هذا
بدليلها
نفس الاستدلال. طبعا هون عنده تعليقها هلا سيد الهاشمي هلا بقراها معلق تعليقها على الاخير يميل اليها تقريبا. طبعا هنيك سيد الهاشمي راجعه سطرين ثلاثة حكى بس سطرين ثلاثة يعني هذا الكلام والتفرقة هون هنيك عبر عنها بصفحة 449 صفحة الثانية حكى كلمتين ثلاثة مجرد إشارة يعني. ولذا أرجع إلى الحلقة وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة متعلق بحصة من حصص الصلاة كم من هون بيت القصيد بهذا العنوان الجواب كله بهذه الكلمة بهذا العنوان إذا صارت الوجوبات المشروطة من الجامع إلى الحصاص لا أقل بالمبادئ تسري إليها بهذا العنوان وواضح جدا عنوان الصلاة غير عنوان الغصب إذن لم يجتمع وجوبات مشروطة على شيء واحد لا بها بما هي حصة من حصص الغصب نتيجة فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان طالما تعلق بالحصة بما هي عنوان صلاة ونهي عن الحصة بما هي عنوان غصب إذن لا يوجد عندنا شيء متعلق للأمر والنهي هذا لكن الوجه المذكور هذا الوجه الثاني الذي هو تعدد كفاية تعدد العنوان لا يرفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النعيمي وهو المنافات بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق لماذا سيدنا؟ يقول لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة ترخيصه على تطبيقه على المقيد شو يعني؟ يعني كان يعني ترخيص ذلك الترخيص يعني واضح شو يعني ترخيص في تطبيقه يعني في تطبيق الصلاة على المقيد يعني على الصلاة المقيدة بهذه الحالة يعني حتى لو كانت مع الغصب هذا معنى الترخيص في التطبيق اللي حكينا عنه سابقا وإذا كان هذا هو المعنى فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة جيد؟ سيد الهاشمي هون عنده تعليقة لا بأس أقرأ لكم إياها رقم 63 يقول لأن الترخيص في التطبيق المدلول التزاما لاحظوا عبر مدلول التزاما إذا سابقا قلنا المدلول التزامي هذا الترخيص اللي عبروا عنه مدرسة الميرسة لأن الترخيص في التطبيق المدلول التزاما للأمر بالجامع الأمر بالجامع كيف؟ بنحو صرف الوجود المهم هالعبارة لأن الترخيص في التطبيق يكون شموليا لا بدليا هذا معنى الترخيص يكون الترخيص شمولي صلي يلازمها الترخيص في التطبيق شو يعني مرخص في التطبيق على هذه الصلاة هنا والصلاة هنا والصلاة هنا والصلاة هنا والصلاة هنا هذا معناته شمولي شمولي يعني تعدل بتعدد الأفراد إذن أي فرد من الأفراد يشملهم ولذا هالكلام مش بعيد لأن الكلام في لازم الأمر المتعلق بالعنوان أنتوا قلتوا الترخيص لازم الأمر المتعلق بالعنوان لازم الأمر المتعلق بالعنوان هو الترخيص في التطبيق على أي حصة من الحصص حتى على هذه الحصة التي فيها غصب مرخص وهذا لا يمكن وقد تقدم الفرق بين الصور لعفوان ومن الواقع بدأ شموليا لا بدليا فيكون كل فرد من أفراد الجامع فيه ترخيص شرعي كذلك ومن الواضح أنه لا يمكن النهي عن الفرد والترخيص به بعنوانه على جميع المسالك جيد الخصوصية الثالثة أنا في تقديري هذا يكفي لأنه ما بحث شوي دقيقة شهر رمضان وعم نتعب والحمد لله رب العالمين.